الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل البدء في الدرس، هناك مكان قريب من المسجد، غرفة خارج إطار المسجد، لعل من احتاجت إليها من المعذورات فلا حرج من الجلوس فيها لأنها خارج إطار المسجد، مثلها مثل المقصورة التي يجلس فيها الإمام أو الخطيب قبل أن يبدأ في الخطبة. وقفنا في درسنا الماضي عند قول المؤلف الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في أحكام الخلطة في زكاة بهيمة الأنعام، قال: ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر، والخلطة نوعان: النوع الأول خلطة أعيان، يعني خلطة أشخاص، فيكون المال مشتركا مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف المال، نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه، وللآخر الباقي. النوع الثاني من أنواع الخلطة خلطة الأوصاف، بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما متجاوران، وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين مالا واحدا بشروط: الشرط الأول أن يكون المجموع نصابا، يعني إذا بلغ المال المشترك بين اثنين نصابا وجبت فيه الزكاة إذا توفرت فيه الشروط الأخرى. ولو كان مال كل واحد منهما ناقصا عن النصاب، مثال ذلك أن يكون المال 40 شاة لكل واحد من المشتركين عدد، قد يكون للواحد منهما 30 والآخر له 10 أو أنصافا 20 و20. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة. يقول حفظه الله: فلو كان أحدهما ليس من أهل الوجوب، يعني لا تجب عليه الزكاة كالكافر، فإن المال حينئذ تختل فيه أحكام الخلطة وصار لكل قسم حكمه. الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في المراح، وهو المبيت والمأوى، المكان الذي تأوي إليه الماشية، ويشتركان في المسرح، وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للرعي، يعني الطريق الذي تسلكه، ويشتركان في المحلب، أن يكون الحلب في مكان واحد، وهو موضع الحلب، فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة، وأن يشترك في فحل، أن يكون الفحل واحدا للمالين، بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لا بد أن يطرقها فحل واحد، وأن يشترك في مرعى بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة. فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني لا يجوز أن يفرق المال المختلط هروبا من الزكاة أو تخفيفا، فلو كان لكل منهما نصف نصاب فلو افترق لم تجب الزكاة على واحد منهما، فإذا اجتمع المال وجبت فيه الزكاة. وهذا يعني في الوجوب، وقد يكون من أجل تخفيف الزكاة كأن يكون لكل منهما 60 رأسا من الغنم، فلو انفرد وجب على كل واحد منهما شاه في ماله، وأما لو اجتمع صار المال مالا واحدا فلا تجب فيه إلا شاه واحدة، 120 من الغنم لا تجب فيه إلا شاة واحدة، فلا يجوز جمع المالين من أجل الهروب من الزكاة. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذا كان لأحد الشريكين ثلثي المال وللآخر الثلث الآخر ثم أخرج الزكاة فيكون على كل منهما نصيب النسبة، فيكون على صاحب الثلثين ثلثي الشاه وعلى صاحب ثلث المال ثلثها. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال الشيخ حفظه الله: فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39، أو كان 40 رجلاً 40 شاة لكل واحد شاة، واشترك حولا تاما مع توفر الشروط التي ذكرنا، فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم. ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاة 20 شاة وعلى صاحب 39 ما باقيها، وفي المثال الثاني على كل واحد من 40 ربع عشر الشاة. قال: وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد. فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة، يعني المال لرجل واحد لكنها متفرقة، في هذا في سامطة مثلا كذا، وفي الأحد أو في جيزان كذا، الإمام أحمد رحمه الله يرى بأنه إذا كان بين المالين مسافة قصر صار لكل منهما حكمه، فلا تجب الزكاة على المال في هذا المكان إلا إذا بلغ النصاب، ولا يضم المال الذي في الأحد أو في جيزان على هذا المال. هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله. قال: ولا تعلق له بالآخر، فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عن النصاب فلا شيء فيه، فلا يضم كل قسم إلى الآخر، بل يعتبر كل مال بمنطقته أو حيه أو جهته. هذا قول الإمام أحمد. قال حفظه الله: وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد، فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا، وهذا هو الراجح. هذه أحكام الخلطة في زكاة بهيمة الأنعام. ثم قال حفظه الله: باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز، ويعبر عن هذا بالخارج من الأرض. هذا كله يشمله اسم واحد وهو الخارج من الأرض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجونها زكاة. وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب، فتجب الزكاة في الحبوب كلها، في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسك من حب ولا تمر صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون العشر. فهذا حكم هذه الحبوب والثمار التي تخرج من الأرض وتكال وتدخر. قال: وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر. إذا كانت الغلة مما يكال ويحفظ لأكثر من وقت، فهذا الذي تجب فيه الزكاة. قال: ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسك صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسك صدقة. رواه الجماعة. والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة. وقد قدر هذا الصاع بالوزن بأنه مقدار 2 كيلو و40 جراما أو 2 كيلو ونصف، فكأنه إذا بلغ المال، يعني 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع مقدار 2 كيلو ونصف، فتضرب هذا المقدار في هذا الوزن ليعرف بالوزن. ثم قال حفظه الله: ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. أما إذا لم يكن له ملك عليه وإنما ملكه بشيء آخر فلا زكاة فيه. قال: وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. هذا يكون يعني قد حصل فيه الصلاح، أما قبل ذلك فلا تجب الزكاة. فلو باع الزرع قبل اشتداد الحب، أو باع النخل قبل يعني بدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، فلا زكاة فيه. قال: فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه، يعني اشترى النصاب بالفلوس، فهذا لا تجب عليه الزكاة. أو أخذه أجرة لحصاده، جمع من أجرة الحصاد نصابا، فهذا لا تجب فيه الزكاة. أو أخذه التقاطا من الأرض، التقط من الأرض ما مقداره نصاب، هذا لا تجب فيه الزكاة. قال حفظه الله: والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي. فإذا سقي بلا مؤنة، سقي بالسيول والسيوح والأمطار، قال: وما شرب بعروقه كالبعل، يعني الشجر الذي له عروق تغوص في الأرض فيأخذ حاجته بعروقه، قال: يجب فيه العشر كاملا، لما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، ولمسلم عن جابر فيما سقت الأنهار والغيم يعني السحاب العشر. ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر. قال: والنضح السقي بالسواني. كان الناس يعني في الماضي يسقون مزارعهم على الدواب بآلة السقي، وهو ما يتخذ من الجلود على هيئة القرب الكبيرة، فينزل في البئر ثم يعبى ثم تطلعه الدابة ثم يجمع الماء ويصرفه إلى الأشجار، هذه السواني. وأما في الوقت الحاضر فصارت المسألة سهلة، وهي الآبار الارتوازية، حتى ما أخرج بالآبار الارتوازية فهو بكلفة وبمؤنة، فيجب فيه نصف العشر، ونصف العشر يكون مقابل المؤنة التي جاءت عن طريق المادة. قال: ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، يعني إذا اشتد الحب وجبت فيه الزكاة، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر. فلو باعه بعد ذلك، يعني باع الحب بعد اشتداده، أو باع الثمر على رؤوس النخل بعد اشتدادها، فإنه حينئذ تجب عليه الزكاة، وجبت زكاته عليه لا على المشتري. ويلزم إخراج الحب مصفى، أي منقم من التبن والقشر، ويعتبر إخراج التمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا، العنب يجفف حتى يصبح زبيبا، فإذا بلغ نصابا وهو 300 صاع نبوي فإنه تجب فيه الزكاة، حسب التفصيل، إن كان يعني بالسيول والغيوم ففيه العشر، وإن كان بالسكي ففيه نصف العشر. قال: كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا وتمرا إلا اليابس، وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات كرؤوس الجبال، يعني إذا أخذ النصاب من رؤوس الجبال جمعه من الموات الأرض التي ليست لأحد فبلغ ما عنده نصابا وجبت فيه الزكاة. ونصاب العسل يعني مقدار النصاب 30 صاعا بالصاع النبوي، ويعرف هذا بأن يزن مثلا هذا المقدار من الآصع بالكيلوات ثم يجعلها في إناء وينظر عن المقدار بالقياس مع العسل لأنه مائع، ومقدار ما يجب فيه العشر سواء أخذه من ملكه أو أخذه من الموات. قال: وتجب الزكاة في المعدن، لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جوهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك من المعادن، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب سيأتي معنا إن شاء الله، وكذلك الفضة، نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم فيها ربع العشر. قال: وإن كان غيرهما، يعني غير الذهب والفضة، كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته. هذه المواد تباع، فإذا بلغت القيمة نصابا أخرج ربع العشر منها. قال: وتجب الزكاة في الركاز، وعرفه بقوله: وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، يعني إذا وجد الإنسان في أرضه مالا مدفونا لم تعرف عليه علامات الدولة الإسلامية وإنما هو من أموال الكفار، فهذا هو الركاز، فيه الخمس في قليله وكثيره. قال: وتجب الزكاة في الركاز وهو ما وجد مدفونا من أموال أهل الجاهلية، سمي ركازا لأنه غيب في الأرض كما تقول ركزت الرمح، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه، يعني كأسماء ملوكهم أو رسومهم أو غير ذلك، أو على بعضه بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده. وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يوجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة، يعني يعرف عاما كاملا ثم ينفقه واجده باعتبار أنه إذا جاء صاحبه يوما من الأيام وعرف وكاءه وعفاصه دفعه إليه. قال: وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء. مما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع، هي الحبوب والثمار، المعادن على اختلاف ألوانها، على اختلافها، العسل، الركاز، هذه كلها الخارج من الأرض وتجب فيه الزكاة على التفصيل السابق. وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال حفظه الله: إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة، كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطيخ والكثاء والخيار الباذنجان ونحوها، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: ليس في الخضروات صدقة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسك صدقة. فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة، فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر. قال: وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه، يعني هذه الأشياء البقول والثمار، لم يأخذ زكاتها ولا أصحابه من بعده، تركه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها، لا تؤدى زكاتها لهم، دليل على عدم وجوب الزكاة فيها. فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما كان مثل الخيار والكثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول. ولعلنا نقف عند هذا الحد، سيكون درسنا بإذن الله تعالى يوم غد في زكاة النقدين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل البدء في الدرس، هناك مكان قريب من المسجد، غرفة خارج إطار المسجد، لعل من احتاجت إليها من المعذورات فلا حرج من الجلوس فيها، لأنها خارج إطار المسجد، مثلها مثل المقصورة التي يجلس فيها الإمام أو الخطيب قبل أن يبدأ في الخطبة. وقفنا في درسنا الماضي عند قول المؤلف الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في أحكام الخلطة في زكاة بهيمة الأنعام. قال: ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها، بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر. والخلطة نوعان: النوع الأول خلطة أعيان، يعني خلطة أشخاص، فيكون المال مشتركا مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف المال، نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه، وللآخر الباقي. النوع الثاني من أنواع الخلطة خلطة الأوصاف، بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما متجاوران، وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين مالا واحدا بشروط. الشرط الأول أن يكون المجموع نصابا، يعني إذا بلغ المال المشترك بين اثنين نصابا وجبت فيه الزكاة إذا توفرت فيه الشروط الأخرى. ولو كان مال كل واحد منهما ناقصا عن النصاب، مثال ذلك أن يكون المال 40 شاة لكل واحد من المشتركين عدد، قد يكون للواحد منهما 30 والآخر له 10 أو أنصافا 20 و20. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة. يقول حفظه الله: فلو كان أحدهما ليس من أهل الوجوب، يعني لا تجب عليه الزكاة كالكافر، فإن المال حينئذ تختل فيه أحكام الخلطة وصار لكل قسم حكمه. الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في المراح، وهو المبيت والمأوى، المكان الذي تأوي إليه الماشية، ويشتركان في المسرح، وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للرعي، يعني الطريق الذي تسلكه، ويشتركان في المحلب، أن يكون الحلب في مكان واحد، وهو موضع الحلب، فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة. وأن يشترك في فحل، أن يكون الفحل واحدا للمالين، بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لا بد أن يطرقها فحل واحد. وأن يشترك في مرعى، بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة. فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني لا يجوز أن يفرق المال المختلط هروبا من الزكاة أو تخفيفا، فلو كان لكل منهما نصف نصاب فلو افترق لم تجب الزكاة على واحد منهما، فإذا اجتمع المال وجبت فيه الزكاة. وهذا يعني في الوجوب، وقد يكون من أجل تخفيف الزكاة، كأن يكون لكل منهما 60 رأسا من الغنم، فلو انفرد وجب على كل واحد منهما 1 شاة في ماله، وأما لو اجتمع صار المال مالا واحدا فلا تجب فيه إلا شاة واحدة، 120 من الغنم لا تجب فيه إلا شاة واحدة، فلا يجوز جمع المالين من أجل الهروب من الزكاة. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. إذا كان لأحد الشريكين ثلثي المال وللآخر الثلث الآخر ثم أخرج الزكاة فيكون على كل منهما نصيب النسبة، فيكون على صاحب الثلثين ثلثي الشاة وعلى صاحب ثلث المال ثلثها. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال الشيخ حفظه الله: فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39 أو كان 40 رجلا 40 شاة لكل واحد شاة واشترك حولا تاما مع توفر الشروط التي ذكرنا فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم. ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة وعلى صاحب 39 ما باقيها، وفي المثال الثاني على كل واحد من 40 ربع عشر الشاة. قال: وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد. فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة، يعني المال لرجل واحد لكنها متفرقة، في هذا في سامطة مثلا كذا وفي الأحد أو في جيزان كذا، الإمام أحمد رحمه الله يرى بأنه إذا كان بين المالين مسافة قصر صار لكل منهما حكمه، فلا تجب الزكاة على المال في هذا المكان إلا إذا بلغ النصاب، ولا يضم المال الذي في الأحد أو في جيزان على هذا المال. هذا رأي الإمام أحمد رحمه الله. قال: ولا تعلق له بالآخر، فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة وإن نقص عن النصاب فلا شيء فيه، فلا يضم كل قسم إلى الآخر، بل يعتبر كل مال بمنطقته أو حيه أو جهته. هذا قول الإمام أحمد. قال حفظه الله: وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا، وهذا هو الراجح. هذه أحكام الخلطة في زكاة بهيمة الأنعام. ثم قال حفظه الله: باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. ويعبر عن هذا بالخارج من الأرض، هذا كله يشمله اسم واحد وهو الخارج من الأرض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجونها زكاة. وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب، فتجب الزكاة في الحبوب كلها، في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسك من حب ولا تمر صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون العشر. فهذا حكم هذه الحبوب والثمار التي تخرج من الأرض وتكال وتدخر. قال: وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر. إذا كانت الغلة مما يكال ويحفظ لأكثر من وقت فهذا الذي تجب فيه الزكاة. قال: ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسك صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسك صدقة. رواه الجماعة. والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة. وقد قدر هذا الصاع بالوزن بأنه مقدار 2 كيلو و40 جراما أو 2 كيلو ونصف، فكأنه إذا بلغ المال يعني 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع مقداره 2 كيلو ونصف، فتضرب هذا المقدار في هذا الوزن ليعرف بالوزن. ثم قال حفظه الله: ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. أما إذا لم يكن له ملك عليه وإنما ملكه بشيء آخر فلا زكاة فيه. قال: وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. هذا يكون يعني قد حصل فيه الصلاح، أما قبل ذلك فلا تجب الزكاة. فلو باع الزرع قبل اشتداد الحب، أو باع النخل قبل يعني بدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر فلا زكاة فيه. قال: فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه يعني اشترى النصاب بالفلوس فهذا لا تجب عليه الزكاة، أو أخذه أجرة لحصاده، جمع من أجرة الحصاد نصابا فهذا لا تجب فيه الزكاة، أو أخذه التقاطا من الأرض، التقط من الأرض ما مقداره نصاب هذا لا تجب فيه الزكاة. قال حفظه الله: والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي، فإذا سقي بلا مؤنة، سقي بالسيول والسيوح والأمطار، قال: وما شرب بعروقه كالبعل، يعني الشجر الذي له عروق تغوص في الأرض فيأخذ حاجته بعروقه. قال: يجب فيه العشر كاملا، لما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. ولمسلم عن جابر فيما سقت الأنهار والغيم يعني السحاب العشر. ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر. قال: والنضح السكي بالسواني. كان الناس يعني في الماضي يسقون مزارعهم على الدواب بآلة السقي، وهو ما يتخذ من الجلود على هيئة القرب الكبيرة، فينزل في البئر ثم يعبى ثم تطلعه الدابة ثم يجمع الماء ويصرفه إلى الأشجار، هذه السواني. وأما في الوقت الحاضر فصارت المسألة سهلة، وهي الآبار الارتوازية. حتى ما أخرج بالآبار الارتوازية فهو بكلفة وبمؤنة، فيجب فيه نصف العشر، ونصف العشر يكون مقابل المؤنة التي جاءت عن طريق المادة. قال: ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، يعني إذا اشتد الحب وجبت فيه الزكاة، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك، يعني باع الحب بعد اشتداده أو باع الثمر على رؤوس النخل بعد اشتدادها، فإنه حينئذ تجب عليه الزكاة، وجبت زكاته عليه لا على المشتري. ويلزم إخراج الحب مصفى، أي منقم من التبن والقشر، ويعتبر إخراج التمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا، العنب يجفف حتى يصبح زبيبا، فإذا بلغ نصابا وهو 300 صاع نبوي فإنه تجب فيه الزكاة، حسب التفصيل، إن كان يعني بالسيول والغيوم ففيه العشر، وإن كان بالسكي ففيه نصف العشر. قال: كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا وتمرا إلا اليابس، وتجب الزكاة في العسل إذا أخذه من ملكه أو من الموات، كرؤوس الجبال، يعني إذا أخذ النصاب من رؤوس الجبال جمعه من الموات، الأرض التي ليست لأحد، فبلغ ما عنده نصابا وجبت فيه الزكاة. ونصاب العسل يعني مقدار النصاب 30 صاعا بالصاع النبوي. ويعرف هذا بأن يزن مثلا هذا المقدار من الآصع بالكيلوات ثم يجعلها في إناء، وينظر عن المقدار بالقياس مع العسل لأنه مائع. ومقدار ما يجب فيه العشر سواء أخذه من ملكه أو أخذه من الموات. قال: وتجب الزكاة في المعدن، لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جوهر الأرض، فهو مستفاد من الأرض سواء كان ذهبا أو فضة أو غير ذلك من المعادن، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. فإن كان المعدن ذهبا أو فضة ففيه ربع العشر إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب سيأتي معنا إن شاء الله، وكذلك الفضة صاب الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم فيها ربع العشر. قال وإن كان غيرهما يعني غير الذهب والفضة كالكحل والزرنيخ والكبريت والملح والنفط فيجب فيه ربع عشر قيمته. هذه المواد تباع فإذا بلغت القيمة نصابا أخرج ربع العشر منها. قال وتجب الزكاة في الركاز، وعرفه بقوله وهو ما وجد مدفونا من أموال الكفار من أهل الجاهلية، يعني إذا وجد الإنسان في أرضه مالا مدفونا لم تعرف عليه علامات الدولة الإسلامية وإنما هو من أموال الكفار، فهذا هو الركاز، فيه الخمس في قليله وكثيره. قال وتجب الزكاة في الركاز وهو ما وجد مدفونا من أموال أهل الجاهلية، سمي ركازا لأنه غيب في الأرض كما تقول ركزت الرمح، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. ويعرف كونه من أموال الكفار بوجود علامة الكفار عليه، يعني كأسماء ملوكهم أو رسومهم أو غير ذلك، أو على بعضه بأن يوجد عليه أسماء ملوكهم أو عليه رسم صلبانهم، فإذا أخرج خمسه فباقيه لواجده. وإن وجد على المال المدفون أو على بعضه علامة المسلمين أو لم يوجد عليه علامة أصلا فحكمه حكم اللقطة، يعني يعرف عاما كاملا ثم ينفقه واجده باعتبار أنه إذا جاء صاحبه يوما من الأيام وعرف وكاءه وعفاصه دفعه إليه. قال وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء مما سبق. يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع، هي الحبوب والثمار، المعادن على اختلاف ألوانها على اختلافها، العسل، الركاز، هذه كلها الخارج من الأرض وتجب فيه الزكاة على التفصيل السابق. وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال حفظه الله إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، فما لا يكال ولا يدخر منها لا تجب فيه الزكاة، كالجوز والتفاح والخوخ والسفرجل والرمان، ولا في سائر الخضروات والبقول كالفجل والثوم والبصل والجزر والبطيخ والكثاء والخيار الباذنجان ونحوها، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ليس في الخضروات صدقة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر. قال وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه، يعني هذه الأشياء البقول والثمار لم يأخذ زكاتها ولا أصحابه من بعده، تركه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها، لا تؤدى زكاتها لهم، دليل على عدم وجوب الزكاة فيها. فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. قال الإمام أحمد رحمه الله ما كان مثل الخيار والكثاء والبصل والرياحين فليس فيه زكاة إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول. ولعلنا نقف عند هذا الحد، سيكون درسنا بإذن الله تعالى يوم غد في زكاة النقدين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.